بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد فعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين. مسألة الثانية عشر: لو شك في صحة ما أتى به وفساده لا في أصل الإتيان، فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات، وإن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات أيضا، وإن كان الأحوط الإتمام والاستئناف، وإن كان في الأفعال والتدارك، إن كان في القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام. قبل ذلك أكثر ما كان البحث حول من شك في أنه أتى بشيء أو لا في أثناء صلاته، يشك أتى بالركوع أو أتى بالسجدة الأولى السجدة الثانية، أتى بالقراءة، أتى بالتشهد. الآن كلامنا فيما إذا كان يعرف أنه أتى به ولكن يشك في أنه جاء به صحيحا أو لا، ما هو حكمه؟ أن السيد رضوان الله عليه يقول له شك في صحة ما أتى به وفساده، يحتمل أن يكون قراءته كان غلطا ولم يلتفت، يحتمل، أو التشهد ما أدره هل كان صحيحا أو لا. لو شك في صحة ما أتى به وفساده لا في أصل الإتيان، يعني الإتيان مثقل، فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات، خرج من هذا العمل دخل في شيء آخر لا يعتني قطعا. وإن كان قبله، يعني بعد بيان بعد التشهد، تشهد ثم شك من قبل أن يدخل في الغير، قبل أن يقرأ إلى القيام أو إلى الصلاة، وإن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات أيضا، إذا انتهى من الشيء الأقوى عدم الالتفات. وإن كان الأحوط الإتمام والاستئناف، يتم الصلاة ثم يستأنف الصلاة. وإن كان الأحوط الإتمام والاستئناف، إن كان في الأفعال وشك في أنها أتى بالركوع صحيحا أو لا، أتى بالقيام صحيحا أو لا، أتى بأي شيء من أفعال الصلاة، إذا شك في صحة الإتيان، يعني هو يقول أنه لا يجب الالتفات، ولكن الأحوط الإتمام والاستئناف إن كان في الأفعال، والتدارك إن كان في القراءة أو الأذكار، إذا كان شك في أنه أتى بذكر الركوع صحيحا أو لا في حالة الركوع، هو بعد الانتهاء يجوز له أن يبني على الصحة ولا يعتني، ولكن الأحوط أن يتدارك، يذكر ذكر الركوع مرة ثانية، أو في حالة التشهد، في أذكار، في حالة التشهد لا أدري، لا يدري هل أتى بالشهادات الثلاثة أو لا، هل تم كلام، هل كان المخارج الحروف، أدى مخارج الحروف أو لا. الأحوط الإعادة، التدارك يعني اسمه. إن تكبيرة الإحرام، من شك في تكبيرة الإحرام أنه أتى بالصحة صحيحا أو لا، هو يقول ليس مورد للتدارك، أي تدارك يستثني تكبيرة الإحرام. هناك تعليقات لعلمائنا الكرام، منها عندما يقول السيد رضوان الله عليه وإن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات أيضا، أن كاشف الغطاء رضوان الله عليه يقول تقدم منه قدس سره، يعني من صاحب الأرفع، في أواخر مباحث القراءة ما نصه مسألة 12: إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز. يقول كيف هو ذكر هناك هكذا شك في القراءة أو كلمة آية أو كلمة يجب إعادتها، هنا في هذا الفصل يقول له شك في صحة ما أتى به وفساده لا في أصل الإتيان، فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات، وإن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات. هناك قال يجب الالتفات والإعادة، هنا يقول فالأقوى عدم الالتفات، فهناك تحافت بين قوله في باب البراءة وفي باب الخلل هنا. فهذا إشكال يشكل عليه. ثم يقول نعم، ثم يقول له فهل هذا تخصيص؟ فما وجه المخصص؟ أو عدول أنه هناك قال بالنسبة للقراءة، هل للقراءة خصوصية للإعادة؟ فأي وجه لهذا الأمر؟ أو عدل في رأيه، يعني غير رأيه من ما كان عند بحثه في مسألة القراءة ثم وصل إلى هذا المكان وكلام آخر، ولا إشكال أن يكون كلاهما أحيانا. كثيرا ما الإنسان يقول شيئا ثم ينسى، الإنسان جائز الخطأ. وهو الأغرب بناء على جريان قاعدة الفراغ في الأجزاء، وهو قوي. هو يقول الأغرب أنه لا يعتني على أنه جريان قاعدة الفراغ. ثم النائني رضوان الله عليه علق عليه قال بل الأغوى الالتفات والتدارك مطلقا، لكن الأحوط في الذكر والقراءة الإتيان بهما بنية القربة المطلقة، يعني إذا هو لا زال موجود وشك في صحة ما أتى به. هو يقول الأحوط التدارك، ولكن مع ذلك يقول إذا كان بنية القربة، مثلا إذا شك في أنه أتى بالقراءة أو لا يأتي بالقراءة مرة ثانية، أفضل شك في صحة القراءة هل قراءته كانت صحيحة أو لا، يجدد قراءة الفاتحة أو السورة ولكن بنية القربة المطلقة، لأنه يجوز في الصلاة قراءة القرآن. فهو يقرأ مرة ثانية على أنه إن كان ناقصا هذا تدارك للنقص، وإن لم يكن ناقصا فيتغرب إلى الله تبارك وتعالى بالقراءة. فعلى ذلك بنية قصد القربة على تعبير. نعم بل الأغواء الالتفات والتدارك مطلقا، لكن الأحبط في الذكر والقراءة الإتيان بهما بنية القربة المطلقة. في الركوع والسجود يجب العود إذا شك في تحقق ما هو الركن فيهما، ولا يجوز فيما عدا ذلك. يجب العود إذا شك في تحقق الركن. الركوع يتحقق بأن يكون الإنسان منحنيا هكذا، السجدة وضع الجبين على الأرض، ولكن إذا كان الشك في إتيان شيء يصح أنه يكون ركوعا أو لا، إذا شك في ذلك عليه الإعادة. ولكن إذا لا ما شك في هذا الأمر، شك في بعض واجبات السجدة أو واجبات الركوع، مثلا شك في إتيان الذكر هل ذكر شيئا أو لا، أو شك في مثلا هل كان الأعضاء السبعة على الأرض أو لم يكن على الأرض، شك في ذلك. هو يقول لا يمكن إعادة، يعني يجب عليه إعادة الصلاة إذا أراد أن يحتاط، لا إعادة الركن الذي تعقب عنوان الركنية سابقا، ولكن أشكل في بعض يعني الشبه في بعض الواجبات. نعم بل الأغوى الالتفات والتدارك مطلقا، لكن الأحبط في الذكر والقراءة الإتيان بهما بنية القربة المتقة. وفي الركوع والسجود يجب العود إذا شك في تحقق ما هو الركن فيهما، ولا يجوز فيما عدا ذلك من الواجبة فيما عدا ذلك، ولو مع العلم بخلل في واجباتهما فرضا. أما إذا شك في ذلك، من سجد ثم علم أنه بعض أعضائه لم يكن على الأرض، بمعنى السجدة تحققت، فلا يجوز إعادة السجدة حتى إذا علم أنه لم يأتي بشيء من الواجبات، ولكن إذا شك بالأولى لا يجوز لأنه تكرار للركن. نعم ولذلك هو يعني يخصص المسألة فيما إذا كان هو شك في أصل الركن يأتي بها، ولكن إذا شك في واجبات الركن لا يأتي بها، لأن واجبات الركن إذا تحقق الركن لا يجوز إتيانها حتى إذا تيقن، فكيف ما إذا كان شاكا في هذا الأمر. السيد الصهاني كذلك علق على هذا الأمر، يعني على قول السيد رضوان الله عليه فالأغوى عدم الالتفات إليه. قال بل الأغوى الالتفات وإعادته صحيحا. سيد البروجردي رضوان الله عليه كذلك عندما يأتي هذا الأمر يقول بل الأغوى هو الالتفات والتدارك وليس منه الشك في واجبات الركوع والسجود بعد الرفع منهما لأنهما ليست بشرط في صحتهما. يقول إذا هو شك في أصل السجود نعم عليه إعادة يعني أن يسجد، ولكن إذا شك في واجبات السجود أو الركوع ليس عليه شيء ولا يجوز إعادته، لأن ترك الواجبات سهوا ليس مبطلا للصلاة إلا أمور الخمسة، وذكر الركوع ذكر السجود أو وضع السبعة أعضاء على الأرض ليس من أصل السجدة بل من واجبات السجدة، فمن أخل بشيء منها من دون قصد يعني سهوا لا إشكال في صلاته بعدما خرج من السجدة عرف أنه لم يكن أحد يديه أو كفه على الأرض، هذا لا إشكال في سجدته لأنه سهوا صدر منه هذا الخلاف، لأنه إخلال بالواجبات إذا كان عن سهو لا يضر بصحة الصلاة إلا في الأمور الخمسة للطهارة والقبلة والوقت والركوع والسجود، والمفروض أن الركوع والسجود تحققت، ولكن واجب الركوع لم يأتي به، واجب السجدة أو بعض واجبات السجدة لم يأتي به، ولذلك يؤكد على هذا الأمر نعم بل الأغوى هو الالتفات والتدارك وليس منه الشك في واجبات الركوع والسجود بل الرفع منهما بعد الرفع منهما لأنها ليست بشرط في صحتهما. وسيد في الربادي إنما يقول الأحوط الإتمام يقول أي إتمام الصلاة، هذا واضح. السيد يقول فايقاني بعدما يقول الأحوط الإتمام والاستئناف ألغى عليه، قال بعد تعميم الغير للمقدمات لا مورد لهذا الاحتياج في الأفعال إلا في القيام حال تكبيرة الإحرام، وأما القيام أو القعود المعتبر في القراءة وسائر الأذكار والتشهد إذا شك في صحتها صحتهما من جهة الاستقرار أو التمأنينة أو سائر ما اعتبر فيهما فالأحوط يحصل بتداركهما صحيحين ما إعادة الأذكار أو القراءة أو التشهد رجاء بلا احتياج إلى الاستئناف. هو خلاصة كلامه يقول بما أنه قال السيد قال كل شيء مضى عليه حتى إذا كان جزء من الشيء يبني على صحته فكيف هنا هذا الأمر لا حاجة إلى يقول بعد التعميم يعني جعل الحكم عاما تعميم الغير للمقدمات ولم مورد لهذا الاحتياط في الأفعال، فإذا في الأفعال صار مشكلا أو شك فيه يبني على الصحة إلا في القيام حال تكبيرة الإحرام، عندما هو في حال تكبيرة الإحرام شك في القيام هل قائم أو لا يعني كبر قائما أو لم يكبر، هنا بما أن التكبير مدخل للصلاة فعلى ذلك عليه الإعادة. وأما القيام أو القعود المعتبر في القراءة وسائر الأذكار والتشهد إذا شك في صحتهما من جهة الاستقرار أو التمأنينة أو سائر ما اعتبر فيهما فالأحوط يعني الاحتياط يحصل بتداركهما صحيحين، ومع إعادة الأذكار أو القراءة أو التشهد رجاء بلا احتياج إلى الاستئناف، يعني يأتي بهذا الأذكار رجاء إذا كان الأذكار والأفعال إذا لم يكن موجبا لتكرر الركن، هذا يحتاج هكذا احتياط بهذا الأمر. أن الشيخ الحائري رضوان الله عليه شيخ عبد الكريم الحائري رضوان الله عليه عندما قال السيد رضوان الله عليه وإن كان الأهوت الإتمام والاستئناف إن كان من الأفعال، وعلق عليه وقال لا يخفى أن الركوع والسجود لا يتحقق الفراغ منهما إلا بعد الدخول في الغير، يعني غير فارغ عن ركوعه ما دام هو منحني، غير فارغ عن سجوده ما دام هو وضع الجبهة على الأرض، إذا قال سبحان ربي الأعلى وبحمده هذا ليس فراغا من السجدة إلا إذا رفع رأسه عن السجدة وخرج إلى الغير إلى القيام بعد السجدة. ولذلك يقول لا يخفى أن الركوع والسجود لا يتحقق الفراغ منهما إلا بعد الدخول في الغير، وإن بعض الأفعال غيرهما يعني غير السجود والركوع وإن كان يحصل الفراغ منه قبل الدخول في الغير كالقيام في حالة القراءة، وعندما قرأ وأتم القراءة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أتى بالقراءة وأتى بالقيام الواجب مع القراءة، انتهى القيام الواجب. وإن بعض الأفعال غيرهما وإن كان يحصل الفراغ منه قبل الدخول في الغير كالقيام في حالة القراءة أو في حال الذكر أو القعود في حال التشهد، قال أشهد الله إله إلا وحده لا شريك انتهى من التشهد، هذا جلوس الذي كان أو القعود الذي كان للتشهد تم واجبها. وأمثال ما ذكر ولكنه يمكن تداركه كنفس القراءة والأذكار، فما ذكر في المتن لا يخلو من تشويش، يعني إذا ولو أنه انتهى في حالة القيام أتم القراءة وهو قائم لا زال، هو كذلك يمكن إعادة القراءة بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى، يمكن له لم يخرج من القيام حتى يسلغ أنه خرج إلى غير، فعلى ذلك هو يقول الاحتياط ممكن في هذا الأمر. عندما يقول السيد رضوان الله عليه في كلماته في آخر المسألة والتدارك إن كان في القراءة والأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام، يقول لماذا ما عدا تكبيرة الإحرام، ما الفرق بين تكبيرة الإحرام وغيرها، فهم يطرحون طرحا لحل المشكلة. قال الشيخ آل ياسين بغسل الغربة المطلقة ولعله يمكن تأتي هذا الاحتياج ببعض الأفعال، حتى بعض الأفعال يمكن بنية الغربة المطلقة، فعلى ذلك مثلا بالنسبة لتكبيرة الإحرام الطرح الذي الآن يأتي بعد فهو اقترحه، قالوا يكبر مرة ثانية بغسل غربة المطلقة إن كانت تكبيرة الإحرام صحيحة فهو تكبير لله تبارك وتعالى، وإن لم تكن صحيحة فتقوا هذا تكبيرة الإحرام. نعم، والشيخ آل ياسين يقول بغسل غربة المطلقة ولعله يمكن تأتي هذا الاحتياج ببعض الأفعال. السيد خوي رضوان الله عليه كذلك يقول بل فيها أيضا بغسل الغربة المطلقة يعني في تكبيرة الإحرام. السيد في الزباد يقول فإن الأحمد أن الاحتياج فيها إتيان مبتل الصلاة بالكلام العمدي مثلا وإعادة التكبير أو إتمام الصلاة والإعادة، هو مخير بين الأمرين، أن يبتل صلاته يحول وجهه عن القبلة شك في أن تكبير الإحرام كان صحيحا أو لا يحول القبلة ثم يكبر مرة ثانية، أو يتكلم بكلام آدمي ثم يكبر مرة ثانية، هذا طريق الحل هذا الأمر، أو يعيد الصلاة يكمل الصلاة بعد انتهاء الصلاة مرة ثانية يصلي. والسر في أنه هو يقول بإبطال صلاته أن إبطال الصلاة لا يجوز، ولكن كما قلنا أن إبطال الصلاة لا يجوز إذا كان من دون قصد مهم شيء مهم، وإلا يجوز، مثلا إذا رأى شيئا الذي هو طالب عنه مالا الدائن يريد إذا لم يعني يقطع صلاته ينقص صلاته ويذهب يجوز نقض الصلاة، يجوز إذا لم يأتي بالأذان والإقامة يجوز نقض الصلاة، فنقض الصلاة من دون إلة لا يجوز إهانة إلى الصلاة، ولكن في هذا المورد كبر وشك هل التكبير كان صحيحا أو لا، ولو كان صحيحا ينقض تكبيره وصلاته ثم يجدد، وهذا التجديد لا إشكال فيه ليس في معصية. أنا أقول هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. من مواضع العدول لم يذكر ظاهرا، أنا لا أتذكر أنه من مواضع العدول هل يجوز في أثناء الصلاة إذا شك في صحة الصلاة أن يعدل إلى المستحب، من مواضع الآن لا أتذكر. أنا أقول هذه المسألة يعود إلى المسألة الفراغ ومسألة التجاوز. قبل أن ذكرنا أن التجاوز عبارة عن ما إذا كان الإنسان يشك في إتيان شيء هل أتى به أو لا، فيكون الشك في الوجود، لا يدري هل ركع أو لم يركع، سجد أو لم يسجد، تشهد أو لم يتشهد، قرأ القراءة أو لم تقرأ، فالشك في الوجود. فعندما نقول تجاوز، المراد من التجاوز تجاوز يعني المرور المحل الفعل، ولا الفعل ليس يشك أنه هل أتى أو لم يأتي. إذا لم يأتي التجاوز منه لا معنى له. فالمراد من التجاوز تجاوز المحل القراءة، المحل الركوع، المحل السجود. وهذا لا يحصل التجاوز إلا بأن يدخل في شيء آخر. فعلى ذلك قائل التجاوز لا يتحقق موضوعه إلا إذا دخل في الغير، ولكن قائل الفراغ عبارة أما إذا فرغ من الشيء، فهو أتى بالشيء وفرغ منه، بعد الفراغ يشك في أنه هل صح ما أتى به أو لا. يأتي دور غاية الفراغ يبني على أنه لا، ولكن في غاية الفراغ هناك رأيين. رأي يقول غاية الفراغ إنما يجري في كل الصلاة، من فرغ عن صلاته ثم شك في شيء من أجزاء الصلاة هل أتى به صحيحا أو لا هو ليس عليه شيء. ولكن كثير من الفقهاء يقول لا، غاية الفراغ في الأجزاء يأتي كذلك، في أجزاء الصلاة إذا أتى بالجزء وشك في أنه كان سهيا أو لا ولو لم يدخل في الغير تحقق الفراغ عنه. تحقق الفراغ ليس مشروطا أن يدخل في الغير، لأن أتى به وفرغ، تشهد شهادة الثالثة والصلوات، ثم بعد الصلوات يشك هل كان مثلا ألفاظه في شهادة صحيحة أو لا. بما أنه بمجرد إتمام الصلوات بعد التشهدين شهادتين أنه فرغ من التشهد، فلا حاجة إلى أن يدخل في شيء آخر. فموضوع غائد الفراغ يتحقق بمجرد الفراغ من إتيان الشيء، ولكن موضوع غائد التجاوز لا يتحقق إلا إذا دخل في شيء آخر، يعني خرج من شيء ثم دخل في الآخر، لأنه التجاوز عندما يكون الشك في الأصل الوجود، وإذا في الواقع لم يكن موجودا لم يتجاوز. ولذلك متى يكون التجاوز قطعيا؟ إذا دخل في ما بعده في الغير، بخلاف قائد الفراغ. ففي قائد الفراغ الأمر أسهل، فمن أكمل قراءة ثم شك في أنه كان صحيحا أو لا يبني على الصحة. من أكمل ذكر الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده ثم شك في أنه هل ضاد أدي على مخرجه الصحيح أو لا يقول أنه يأتي لا يحاجة إلى العود. قاعد الفراغ يقول إذا فرغت من شيء فشكك ليس بشك. فعلى ذلك الفرق بين قاعد الفراغ والتجاوز، في قاعد التجاوز نحتاج لتحقق التجاوز الدخول في غير، ولكن في قاعد الفراغ نحتاج في قاعد الفراغ إكمال الشيء الذي بيدنا. فعلى ذلك هنا السيد رضوان الله عليه عندما يقول أنه لو شك في صحة ما أتى به وفساده لا في الأصل، أصل الإتيان، فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات، وإن كان قبله يعني قبل الدخول في الغير فالأغوى عدم الالتفات أيضا. هذا الفتوى الذي هو شائع بين فقهائنا في قاعدة الفراغ، لأن قاعدة الفراغ موضوع الفراغ من الشيء، ولا يحتاج لتحقق هذا الموضوع الدخول في الغير، ولكن في قاعدة التجاوز يحتاج إلى الدخول في الغير حتى يسوغ التجاوز عن محل، لأنه ما لم يأتي الغير لا زال في المحل، لأنه يشك في أن أتى بشيء أو لم يأتي. ولذلك هناك فرق في هذا الأمر، وخلاف الفقهاء في هذه المسألة لهذا السبب. ثم بالنسبة إلى الأقوال، تدارك الأقوال أمر سهل إذا أراد أن يحتاط، والإحتياط حسن على كل حال. تدارك الأقوال لا إشكال فيه، ولكن يعني تكبيرة الإحرام تكراره تكبار الركن. ولذلك العلاج الذي تراه في تكبيرة الإحرام إذا شك أن يأتي بتكبيرة بنية القربة، لو كانت تكبيرة الإحرام صحيحة فهذا تكبير تقربا إلى الله، ولو كانت باطلة فهذا يدفع في مكان تكبيرة الإحرام، وكذلك سائر الأجزاء نفس الشيء. وننتهي بهذه المسألة بهذا المقدار، وغدا إن شاء الله المسألة التي تناسب مع هذه المسألة أنه إذا أتى بشيء يعني إذا شك في صحة ما أتى به ثم كرره ثم بعد ذلك علم أنه كان صحيحا أتى بالصحيح، فهذا التكرار هل يضر بالصلاة أو ما يضر؟ غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.